السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة في باب الحث على الخشوع في الصلاة، وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقب نحوه بغير تعليل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، والعلة في ذلك فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة، مر بيانهم مرارا، وأنهم أصحاب السنن الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وخامسهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول: بإسناد صحيح، بإسناد صحيح. معلوم أنه إذا قيل إسناده صحيح فإن الرواة على هذا ثقات، وكل واحد منهم قد سمع من روى عنه، فإذا صح السند أو صحح السند فمعناه أن الرواة اجتمع فيهم الأمران، الضبط والعدالة، واتصل الإسناد، بمعنى أن كل واحد من رواته قد تلقاه ممن فوقه بطريق معتبر. لكن في إسناد الحديث أبو الأحوص ولا يعرف اسمه، ومشهور بكنيته، معروف بكنيته، قد اضطردت العادة أن من يشتهر بالكنية أنه يضيع الاسم، يضيع اسمه، لا يعرف اسمه. وأبو الأحوص هذا قال فيه الحافظ بن حجر نفسه في التقريب: مقبول، مقبول. متى يوصف الراوي بأنه مقبول؟ لننظر حكم الحافظ على إسناده بأنه صحيح. قال عنه الحافظ بن حجر: مقبول. إيش معنى مقبول؟ ومتى يحكم على الراوي بأنه مقبول؟ لا سيما عند ابن حجر الذي أطلق هذا القول، حيث قال في هذا الراوي مقبول، وقال عن إسناد الحديث أنه صحيح. فهل الحديث المقبول صحيح؟ نعم يا أخوان، نعم، ضعيف، إلا إن توبع، إلا إن توبع. فالمقبول من ليس له من الحديث إلا الشيء القليل، ولم يثبت في حقه ما يترك حديثه من أجله، ليس له من الحديث إلا القليل، ولم يثبت فيه ما أو لم يقل فيه ما يترك حديثه من أجله، فإن توبع فمقبول وإلا فلين. أبو الأحوص لم يتابع على رواية هذا الحديث، لم يتابع على رواية الحديث، فماذا يستحق؟ يستحق أن يقال مقبول ولا لين؟ لين. فالحديث الذي حكم عليه الحافظ بأن إسناده صحيح، لو حكم على المتن بأنه صحيح لا إشكال، لكن الحافظ حكم على الإسناد بأنه صحيح، مع أن فيه أبا الأحوص وهو مقبول إذا توبع ولم يتابع فهو لين ضعيف، فكيف يقول الحافظ بإسناد صحيح؟ رواه الخمسة بإسناد صحيح لو قال الحديث صحيح والمقصود به المتن لكان الحكم صحيح، لأن له شاهدا من حديث معيقيب وهو في الصحيح، لكن الإسناد ليس بصحيح، على أنه قد يصح الإسناد ولا يصح المتن لوجود شذوذ أو علة، وجود مخالفة من هو أوثق منه. فقول الحافظ رحمه الله تعالى بإسناد صحيح فيه ما فيه. الآن حكم الحافظ رحمه الله تعالى على هذا الراوي بأنه مقبول، هل هو حكم على الراوي أو على روايته؟ المروي من أي وجه؟ على التقعيد في التقريب، حكم على المروي لا على الراوي. والكتاب كتاب مرويات أو كتاب رواة؟ كتاب رواة، كتاب رواة. فأصل التقعيد فيه ما فيه، وليس هذا مجال بسط هذه المسألة، لأن هو حكم على الراوي بأنه مقبول مع أنه لم يتابع على حديثه هذا، فالأصل أن يحكم عليه بأنه لين، واللين حديثه من قبيل الضعيف، نعم ضعفه غير شديد ينجبر برواية غيره ويرتقي إلى المقبول، لكن زاد الحافظ على ذلك فقال بإسناد صحيح. أما متن الحديث فصحيح لا إشكال فيه، لأن له شاهدا من حديث معيقيب هو مخرج في الصحيح في الصحيحين وغيرهما على ما سيأتي. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم، قام فعل ماض، والفعل الماضي يطلق ويراد به الفراغ من العمل، ويطلق فيه ويطلق ويراد به إرادة العمل، ويطلق ويراد به الشروع في العمل. إذا قام أحدكم في الصلاة، هل المراد به إذا قام فرغ من القيام، أو إذا أراد القيام إلى الصلاة أو في الصلاة؟ لأن في هذه الظرفية في الصلاة، قام في الصلاة، لا بد أن نضمن قام فعل يتعدى بفي، المعنى هو إذا شرع في الصلاة. ايش معنى قام في الصلاة؟ نعم، يعني نقول هم مثل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إذا أردتم القيام، ومثله. نعم، إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى، هل المنهي عنه يعني من مسح الحصى النهي متجه إذا أراد القيام لا يمسح، أو أنه إذا شرع في الصلاة فلا يمسح؟ التضمين لا بد منه، فإما أن نضمن الفعل أو نضمن الحرف، وتضمين الفعل أولى من تضمين الحرف على ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. فنضمن إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح، يعني إذا شرع في الصلاة فلا يمسح، لأنه قبل الشروع في الصلاة و لا يحتاج إلى إذن، مسح الحصى مباح ما في إشكال قبل الشروع، فالممنوع من مسح الحصى بعد الشروع في الصلاة، لا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه، فإن الرحمة تواجهه. هذه علة منصوصة في الخبر، إلا أنها منصوصة في هذا الخبر الذي فيه مقال، وخلا منها الخبر الصحيح خبر معيقيب. فإن الرحمة تواجهه، إذا كانت هذه هي العلة فلما أدخل الحافظ الحديث في كتاب أو في باب الخشوع إذا كان القصد أن الرحمة واجب، والعلة أن الرحمة واجب كما في هذه الرواية. حديث معيقيب وهو في الصحيح ليس فيه هذه العلة، ولذا قال وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل بغير ذكر لهذه العلة. لا شك أن مسح الحصى ثم الحركة، والحركة عبث، والعبث ضد الخشوع، ولا يمنع أن يشتمل الخبر على أكثر من علة، على أكثر من علة. يمنع من مسح الحصى لأنه حركة، ويمنع أيضا لأن الرحمة تواجهه، فيكون دخوله في الباب لأنه حركة، والحركة مضادة للخشوع. الحديث الذي ورد لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه يروى مرفوعا وموقوفا، وموقوف أقوى لأن المرفوع شديد الضعف، بل حكم بعضهم ببطلانه، والقلب لا شك أنه يتبع الجوارح من جهة، أو الجوارح علامة عنوان على القلب، فإن الرحمة تواجهه. إيش معنى الرحمة تواجهه؟ المعنى هذا أن الرحمة تنبعث من محل السجود إلى المصلي. أولا، ما المراد بمسح الحصى؟ الأرض ولا الجبهة؟ أو هو أعم من ذلك فلا يمسح الحصى؟ نعم، هو أعم، يعني يشمل ما مسح ما على الجبهة ويشمل ما على الأرض. إذا كان المراد به مسح الحصى الذي على الأرض، قد يقول قائل أن من مقتضى الخشوع في الصلاة أن يمسح الحصى الذي على الأرض، أن يمسح الحصى ليتم الخشوع. لأنك لو سجدت على الحصى أو حصبة أو أرض غير مستوية أو فيها شيء من النبات، كل شيء يدركه كل الناس، هل يخشع الإنسان في سجوده؟ فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. إذا ما المراد بالحصى؟ نعم، اللاصق بالجبهة. نعم، ترى الحديث حتى في زيادة أحمد شيء من العسر في فهمه، إذا أردنا أن نحلله تحليلا دقيقا ونستطرد فيه، وإلا كان الإنسان إذا قرأه ماشي ما يشكل عليه شيء. نعم، ما يشكل عليه شيء، خلاص امسح واحدة الأرض واسجد واحدة ودع. قلنا إنه إذا قام أحدكم في الصلاة، يعني شرع في الصلاة، فلا يمسح الحصى، والاحتمال قائم أن يكون المراد بالحصى ما على الأرض من أجل أن يطمئن في سجوده، أو ما علق بوجهه من التراب والحصى. والحديث أعم من ذلك، لأن المسح حركة، والحركة مذهبة للخشوع. إذن ماذا يصنع من لم يذكر المسح قبل الشروع في الصلاة، والأرض لا يتمكن فيها من الخشوع لا سيما إذا سجد؟ ماذا يصنع؟ أحيانا هو واقف لا يتمكن من الخشوع لما تحت رجليه من شوك أو حصى أو ما أشبه ذلك، يمسح واحدة وزاد أحمد واحدة أو دع، يعني إن كان ولا بد فامسح واحدة أو دع، وإن كان عطف أو عطف المؤلف رواية أحمد على أصل الحديث يحتاج إلى رابط، يحتاج إلى رابط اتضح به المعنى. نعم، يعني لو قال وزاد أحمد الإذن بمسحه مرة واحدة، الإذن بمسحه مرة واحدة، لكن أتى بالمراد، لكن كيف نعطف وزاد أحمد واحدة أو دع؟ إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى. نعم، الحافظ وكل الأمر إلى فهم القارئ، والقارئ ما يحتاج إلى أن يوضح له المعنى، وإن كان التركيب فيه شيء من القلق. فبعض الأمور الواضحة إذا دقق فيها ظهرت إشكالاتها، وإلا إذا قرئت من غير تدقيق فلا تخفى على القارئ. على كل حال، هذه الحركة من أجل مسح الأرض أو من أجل مسح ما علق بالوجه من تراب أو حصى منافل للخشوع، لكن قد يحتاج الإنسان إلى ذلك، فأذن له بواحدة. والإذن بالواحدة يدل على أن النهي للكراهة، النهي للكراهة، والصارف للنهي من التحريم إلى الكراهة الإذن بالواحدة. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بدون تعليل أو بغير تعليل، والمراد في الصحيح الجنس، جنس الصحيح، وإلا فحديث معيقيب في الصحيحين. معيقيب ابن أبي فاطمة الدوسي بدري، شهد بدرا، مات في خلافة عثمان رضي الله عنه. نحوه يعني قريب من لفظه، لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، والإذن جاء في الصحيح. بغير تعليل يعني بغير قوله، من دون قوله فإن الرحمة تواجهه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. والترمذي عن أنس وصححه إياك والتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عندك والترمذي عن أنس؟
إيه نعم.
عندك في أصل المتن؟
إيه نعم.
أو مصحح من قبل محقق أو غيره؟
ذكر الشيخ في التحقيق يقول فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه وبين ذلك الأصل. طبعا الزهيري شو
يقول؟
يقول فإن النقل عن الترمذي في ذلك مختلف باعتراف الحافظ نفسه
الذي في الكتاب وللترمذي صح، ومقتضاه أنه عن عائشة. نعم، مقتضى العطف على الرواية الأولى أن يكون الراوي واحدة. لكن هل عندك في المتن في نسخة صحيحة اعتمد عليها المحقق وللترمذي عن أنس، أو زادها المحقق؟
ما ذكر زيادة، ذكر في المتن الشيخ عن أنس بدون عائشة.
ما يلزم أن تكون سقطت في الهندية، لأن الشارح شرح على هذا، يعني على نسخة الشارح وللترمذي وصححه. ومقتضى الإطلاق من غير تقييد براو معين أن الروايتين من رواية صحابي واحد، ولذا يقول الشارح وللترمذي أي عن عائشة، هذا الأصل. طيب، على كل حال، مسألة كون النسخ تتفق على شيء ولو كان خطأ، يعني النسخ البلوغ إذا اتفقت على شيء مثل هذا وللترمذي وصححه لا بد من طبعه كما هو، ولا يتعرض له بتصحيح، إنما يعلق. أهل العلم في رواية الحديث وضبطه يقررون أنه يروى كما وجد، يروى كما وجد، وينبه على الصواب إذا كان فيه مخالفة للصواب، لأنه لو فتح المجال للتصحيح في أصل الكتاب يمكن ما يبقى كتاب سليم، كل من عن له أن يصحح هجم على الكتاب وصحح، ولا يستثنى من ذلك إلا الآيات، القرآن هو الذي يصحح فلا يروى على الخطأ، أما الحديث يروى على ما وجد وينبه على الصواب، وينبه على الصواب. إذا أخطأ مؤلف من المؤلفين، أخطأ خطأ واضح واتفقت جميع النسخ على هذا الخطأ بما في ذلك نسخة المؤلف والنسخ المقابلة على نسخة المؤلف، يبقى كما هو على خطأ، وتكون وظيفة المحقق ودور المحقق التنبيه على هذا الخطأ. الشارح كأنه شرح على أساس أن هذه الرواية عن عائشة، يعني من حديث عائشة السابق. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري، ورواه أيضا أبو داود والترمذي والنسائي. وللترمذي ومقتضى السياق أن يكون عن عائشة، وإن كان صوابه عن أنس وصححه مضبوط. إياك والالتفات في الصلاة، إياك والالتفات في الصلاة، يقول الشارح بكسر الكاف لأنه خطاب المؤنث، فيكون من حديث عائشة ومن حديث أنس، حديث عائشة: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك فإن كان لابد في التطوع. والحديث الذي صححه الترمذي في إسناده علي بن زيد ابن جدعان، وهو مضعف عند الأكثر، مضعف عند الأكثر، وصححه الترمذي، نقول تساهل من الترمذي، ولا المقصود أن الترمذي صحح المتن بالشواهد التي يذكرها في الباب، شك أن الترمذي صحح بالشواهد، ولذا قال ندر أن يذكر حديثا ولا يذكر له شواهد، إذا روى الحديث قال: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان. ومع ذلكم الترمذي إمام من أئمة المسلمين، وقد يصحح ما فيه ضعف، وتكون هذه وجهة نظر، هو إمام مجتهد في الباب لا يقلد أحدا، والنزاع بين أهل العلم في وصفه بالتساهل أو التوسط، والأكثر على أنه متساهل، وتصحيحه لهذا الخبر مع أن في إسناده من ذكر تساهل منه، نص على ذلك الحافظ الذهبي وغيره. وإن كان الشيخ أحمد شاكر ينازع في هذا ويقول إن تصحيح الترمذي معتبر وتصحيحه للخبر توثيق لرجاله، هذا أشد تساهل من تساهل الترمذي، كلام الشيخ أحمد شاكر، الترمذي ما زعم ذلك. يعني هل معنى هذا أننا نقول أن الترمذي يوثق علي بن زيد بن جدعان؟ وإن صحح الخبر قد يصححه لطرقه وشواهده، ما يلزم أن يصحح الطريق نفسه، فهذا تساهل من الشيخ أحمد شاكر، وقد وثق جمع من الرواة جماهير أهل العلم على تضعيفهم. تقول عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات، يعني يمينا أو شمالا في الصلاة، يعني في أثنائها، فقال هو اختلاس، أخذ بخفية خلسة يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يسرق من صلاة العبد خفية، دليل على أن الانتفات منقص للثواب المرتب على هذه العبادة. ولذا المقرر عند أهل العلم أن الالتفات مكروه ما لم ينحرف بصدره عن جهة القبلة. إذا كان مجرد لي العنق إلى اليمين أو الشمال هذا أطلقوا فيه الكراهة، وهو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. الآن أهل العلم يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، يتفقون على اشتراط استقبال القبلة، ويقررون أن الالتفات بالوجه مكروه، مع أن المنصوص عليه في الاستقبال فولي وجهك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الصحابة رضوان الله عليهم التفتوا لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من حجرته في مرضه، ورأوا إشارته، ويوصف أبو بكر رضي الله عنه بل من مناقبه التي ذكرت أنه كان لا يلتفت في صلاته. فاعتماد أهل العلم على إطلاق مجرد الكراهة على الالتفات اعتمادا على فعل الصحابة رضوان الله عليهم، ويبقى أن هذا الاختلاس سمعنا إطلاق الكراهة أن الإنسان يترك الحرية لنفسه، يلتفت يمينا وشمالا، يسرح بصره يمنة ويسرة، لا، ما دام قاموا قالوا كراهة فالسنة خلاف. نعود إلى ما استدل به على اشتراط استقبال القبلة من قوله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمنصوص عليه من بين سائر البدن الوجه. والعلماء يشترطون استقبال القبلة بالبدن كله ويخففون من أمر الوجه، ودخول دخول المنصوص عليه من بين أفراد العام في النص قطعي، فبالنظر إلى الآية أولى ما يستقبل به شطر المسجد الحرام المنصوص عليه هو الوجه. فإذا قلنا أن الوجه مجرد كراهة فماذا عن بقية البدن؟ ماذا نقول يا إخوان؟ نعم، من باب أولى. إذا كان استقبال القبلة شرط فدخول المنصوص عليه في النص في هذا الاشتراط دخول أول قطعي في النص، يعني إذا قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وقلنا يجوز تنحرف يمين وشمالا، تنظر إلى يمين وشمال مجرد كراهة، صلاتك صحيحة، لكن لو نأى صدرك يمينا وشمالا بطلت صلاتك. هذا فيه إشكال ولا ما فيه إشكال؟ نعم، كيف يزول مثل هذا الإشكال؟ أولا من قال بمجرد الكراهة استدلالا بفعل الصحابة، بفعل الصحابة وإقرار النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة التفتوا إلى جهة حجرته لما خرج منها فرأوه ورأوا إشارته عليه الصلاة والسلام، ولو لم يلتفتوا لم يروه، فدل على أن الالتفات لا يبطل الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بإعادتها وإن كان خلاف الأولى. فقوله جل وعلا فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هل هو العمدة في اشتراط استقبال القبلة أو أن الدليل على اشتراط استقبال القبلة غير هذا، فيكون هذا الأمر فيه فيما يتعلق بالوجه الأمر فيه على جهة الاستحباب، لأن الالتفات مكروه، ويكون اشتراط استقبال القبلة بأدلة أخرى. وإلا لو قلنا أن دليل اشتراط استقبال القبلة هذه الآية لدخل الوجه دخولا قطعيا في الاشتراط. الأخوان معنا ولا ما؟ ليش ما يتجاوبون؟ ها؟ لماذا لا يتجاوبون؟ نعم. طيب. لا هم التفتوا إلى جهة الجنوب، ينظرون إلى الحجرة، التفتوا إلى جهة الجنوب، أنهم ما التفتوا من جهة أصلية إلى فرعية إلى جهة أصلية ثانية. نخشى أن مثل هذا الكلام يفتح باب لمن يؤول الوجه بالذات ويبقى وجه ربك يقول ذاته، إذا كان المقصود بالوجه هنا الذات فيلزمنا أن نؤول الوجه في النصوص الأخرى بالذات، لا شك أن أشرف ما في الإنسان وجهه والتنصيص عليه لأهميته، فإذا كان التنصيص عليه لأهميته فيكون هو أولى ما يدخل في النص. يعني لولا إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لصنيع الصحابة والتفاتهم إلى جهته ونظرهم إليه وإلى إشارته لما تردد في اشتراط استقبال القبلة بالوجه، ولولا ما ثبت عنهم وعنه من إقرار عليه الصلاة والسلام لما كان عن إبطال الصلاة مندوحة، لأنه منصوص عليه والمنصوص عليه دخوله في النص قطعي. لا شك أن الالتفات انصراف عن الجهة التي أمر بالاتجاه إليها، ومثل هذا الانصراف بالبدن مؤدي إلى انصراف القلب الذي هو ضد الخشوع الذي ترجم به لهذا الحديث وغيره. وللترمذي وصححه إياك، كان الخطاب لعائشة وإياك، وللتفات بالنصب لأنه محذر منه، يعني منصوب على التحذير في الصلاة، فإنه هلك لأنه مخل بهذه العبادة العظيمة. فالأصل أن الإنسان إذا استقبل القبلة وكبر ورفع الحجب بينه وبين ربه عز وجل ودخل في هذه العبادة أنه مستغرق فيها، إنه يناجي ربه. هل يتصور من إنسان يناجي شخص من المخلوقين إذا كانت له في نفسه منزلة أن ينصرف عنه؟ يعني أنت وأنت تتحدث مع زميلك مستغرق في الحديث معه ثم انصرف عنك، ألا يكون في نفسك عليه شيء؟ فأنت في أعظم العبادات إذا انصرفت عن مولاك لا شك أن هذا خلل في الاتجاه إلى ربك عز وجل. ولذا قال فإنه هلك على ما في الخبر من ضعف، لأنه من رواية علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الأكثر، وقد صححه الترمذي كما سمعتم. فإن كان لا بد من الالتفات، فإن كان لا بد يعني من الالتفات، ففي صلاة التطوع، في صلاة التطوع، صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة. صلاة التطوع أمرها أخف من صلاة الفريضة، ويكون الالتفات من الفروق بين صلاة التطوع وصلاة الفريضة إن صح الخبر. ومما صح في ذلك من الفروق صلاة النافلة على الدابة دون الفريضة، صحة صلاة النافلة من قعود مع الاستطاعة دون الفريضة، وغير ذلك من الفروق. وما عدا ذلك فما ثبت في الفرض ثبت في النفل، لأن الكل يجمعه هو لفظ الصلاة. نشوف هذه ورقة، هذا يقول رغبة بالاستفادة ومشاركة بالإيجابية والتفاعل في الدروس، أقدم بين يديكم هذه الورقة فيما يخص حديث لا يقطع الصلاة المرأة أو يقطع صلاة المرأة إلى آخره، مع الرواية الأخرى المرأة الحائض، حيث جرى بحث بالأمس هل هي من قبيل تقصيص العام أم تقييد المطلق، والذي يبدو وأظن والله أعلم أنها من باب المطلق والمقيد، وذلك لوجوه أن عموم المرأة هنا عموم صلاحية لا عموم شمول، وهذا من صفات المطلق، فالصلاة تقطعها أي امرأة ينطبق عليها لفظ الحديث. أنهم ذكروا من العلامات الفارقة بين العام والمطلق أن تخصيص العام يؤدي إلى تقليل الأفراد الواجبة أو الممنوعة، وأما إذا كان يؤدي إلى تقليل الأفراد المتاحة وفي مسألة المرأة التي بها يقع قطع الصلاة فمن باب تقييد المطلق. إن القول في المرأة والمرأة الحائض كالقول في الكلب والكلب الأسود، ومع ذلك لم يجعل هذا من باب العام والخاص. الحافظ بن حجر والصنعاني إيش؟ ولعل المتتبع يوجد غيرهما من العلماء نص على أنهم باب الإطلاق والتقييد. أمس تساءلنا في شرح الحديث وقلنا أن الحيض هل هو وصف أو فرد؟ هل هو وصف بمعنى أنه يطرأ ويزول، أو هو فرد ثابت من أفراد العام؟ وصف. وقلنا فيما سبق أنه إذا كان وصف فهو من باب التقييد، لأن التقييد تقليل أوصاف المطلق، بينما التخصيص تقليل أفراد العام، وهذا ذكرناه بالأمس. لكن يبقى التساؤل من جهة أخرى، أن المصلي الذي يشتبه عليه الأمر هل بلغت سن المحيضة ولم تبلغ، هل حاضت بالفعل أم لم تحض، تحض المسألة تحتاج إلى حل، لأن الناس ليس لهم إلا الظاهر، ليس لهم إلا الظاهر، مر بين يديه جرم كبير ما يدري هل يقطع الصلاة ولا يقطع، لأنها لحائض بلغت سن المحيضة. نعم الأحكام مبنية على غلبة الظن، فلعل هذا منها. على كل حال يشكر الأخ هذه المشاركة، ومشاركة طيبة طيبة لا بأس بها. بس لا أدري، لعله فهم من كلامي بالأمس أنني أقول أنه من باب العموم والخصوص. وأن ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، وإنما يذكر الخاص بمثل هذه الصورة للاهتمام بشأنه. لا بد من تحرير المسألة هي بالفعل من باب العموم والخصوص ومن باب الإطلاق والتقييد، وهذا بحثناه بالأمس. يقول: حديث أنس قال فيه الترمذي حسن غريب من هذا الوجه، وذكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه ولم يعرف لسعيد عن أنس هذا الحديث ولا غيره، بهذا علله ابن القيم مع وجود علي بن زيد في إسناده. على كل حال العهدة على ابن حجر. الأمر الثاني أننا لا نجزم بتخطئة أهل العلم في مثل هذا، لا نقول الحافظ قال وصححه بناء على ما وقفنا عليه من نسخ أن الترمذي قال حسن، شل مانع أن يكون الترمذي قال حسن صحيح غريب ويكون حينئذ صححه. ونسخ الترمذي من القدم تتفاوت بينها تفاوت كبير في الأحكام، ولذا جامع الترمذي كما قال أهل العلم أولى ما يعتنى بنسخه الأصلية لمقابلة بعضها ببعض وتصحيح ما جاء في بعضها من تصحيف، فهذه الأحكام تتفاوت تفاوت كبير بين النسخ، تجدون أهل العلم ينصون صححه الترمذي وقفنا في نسخة على أنه قال كذا، في نسخة قالت لي حسن غريب وصححه في أخرى. المقصود أن مثل هذا لا يسارع في تخطئة المؤلفين، لا سيما مثل ابن حجر له عناية فائقة بالنسخ، له عناية بالنسخ، ولذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب، يعتنى بالنسخ الصحيحة الموثقة. ولذا من أهم المهمات وإن كان من الوسائل معرفة الطبعات، وأفضل المطابع وأجود المحققين لا بد من هذا يا أخوان، لأن قد تعتمد على كتاب أو على طبعة سيئة من كتاب فتقع في الأوهام الكثيرة التي سببها دخول نية التجارة في نشر العلم الشرعي. وإذا كان بعض المطابع يستأجر من يشارك في طباعة المصحف من غير المسلمين، من غير المسلمين يصفون حروف المصحف والمصحف محفوظ، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن غيره طبعون في بعض المطابع الكبيرة في لبنان وغيره من دون شاشات، من غير شاشات حروف فقط، من أجل أن في أسرع وقت ممكن ينتهي هذا الكتاب كبر أو صغر. والطابعين بعد من الناس مستواهم أقل في العلم والالتزام من الجنسين، ويحدث في ذلك ما يحدث من الأوهام والأخطاء، بينما المطابع في أول الأمر الذي يتولى الطباعة فيها علماء، علماء لجان من أهل العلم تتولى طباعة الكتب، لأن المقصود من ذلك نشر العلم الشرعي وإشاعته بين طالبيه. يعني كونه موجود في الطبعات كلها الموجودة الآن، لم ينص الترمذي على تصحيحه وقالت الحافظ صححه، لا يعني أنه لا يوجد في نسخ من نسخ الترمذي المضبوطة المتقنة التي وقف عليها الحافظ. مسألة الترمذي والاعتماد عليه وكونه متوسط معتدل في أحكامه أو متساهل، هذا إنما يحتاج إليه من يقلد الترمذي في أحكامه أما من ينظر في الأسانيد وتأهل للنظر في أحوال الرواة ووازن بين أقوال أهل العلم جرحا وتعديلا على ضوء القواعد والضوابط المعروفة عندهم، مثل هذا أفرض أن التلميذ صحح أو حسن، وأنت أمامك العمل مكشوف والآلة والأهلية حاصلة، ما تحتاج إلى مثل هذا. عندما حكموا بانقطاع التصحيح والتضعيف بعد 600 في القرون المتأخرة، حكموا بأنه ليس لأحد أن يصحح ولا يضعف، نحتاج إلى مثل هذا الكلام. ولذا نقتدي بالترمذي بالبخاري بأحمد بغيرهم من أهل العلم، لأنه انقطع التصحيح، والصواب أن باب التصحيح والتضعيف فرع عن باب الاجتهاد الذي رتب عليه الأجر والثواب وضمن استمراره إلى قيام الساعة عند وجود الأهلية.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. وعنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها.
يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبصقن بين يديه. وإذا كان المصلي يناجي ربه فإنه يلزم على ذلك أن يكون خاشعا خاضعا متذللا متضرعا مخبتا منيبا إلى ربه عز وجل. هذا مقتضى كونه يناجي ربه. من مقتضيات كونه يناجي ربه عز وجل أن لا يبصق بين يديه، أن لا يبصق بين يديه. في رواية عند البخاري: فإن ربه بينه وبين القبلة، فإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه. وجاء في الحديث بيان العلة بأن عن يمينه ملكا، عن يمينه ملكا، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله. لا شك أن جهة اليمين أشرف من جهة الشمال. تحت قدمه، عن شماله تحت قدمه، والمراد حينئذ القدم الأيسر، ليتحقق الوصفان كونه عن الشمال وكونه تحت القدم. لكن جاء في رواية وهي عند البخاري: أو تحت قدمه، عن شماله أو تحت قدمه. إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يفعل ما ذكر، وهذا يشمل ما إذا كان داخل المسجد وخارج المسجد، لأنه علق بأي شيء؟ بالصلاة، بغض النظر عن مكانها. جاء ما يدل على منع البصاق والنخاع في المسجد، فهل نقيد ما جاء في حديث الباب بما إذا كان في المسجد، أو نقول حديث الباب باق على عمومه فينهى عن البصاق جهة القبلة واليمين إذا كان في الصلاة سواء داخل المسجد أو خارجه، ويكون البصاق في المسجد ممنوع مطلقا. ولذا جزم النووي بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها سواء كان في المسجد أو غيره، يعني تلقاء وجهه في جهة القبلة أو جهة اليمين. وجاءت أحاديث كثيرة البصاق في جهة القبلة وفي المسجد وأنها خطيئة، وجاء أن كفارتها دفنها. والمسألة لا سيما الحالة التي عليها المصلي وهو في الصلاة أو المكان المقدس شرعا وهو المسجد لا يناسب مثل هذه التصرفات. فإذا كان البصاق وهو طاهر يمنع منه في المسجد وفي حال الصلاة عن جهة اليمين أو جهة القبلة احتراما للحال والمكان، فالمنع مما هو أعظم من ذلك من باب أولى. وجاء في حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أهريقوا عليه ذنوبا أو سجلا من ماء؟ نعم تركه حتى انتهى للمصلحة الراجحة ودرءا للمفسدة، والمساجد لم تبنى لهذا، وقد أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب على ما سيأتي، فدل على أن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من ذلك. إذا كان هذا فيما له جرم محسوس من بصاق أو بول أو غائط أو ما أشبه ذلك من سائر النجاسات والطاهرات المستقذرة، فماذا عما لا جرم له كإرسال الريح في المسجد مثلا؟ معروف أن من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدا كما صح بذلك الخبر، ماذا عن إرسال الريح في المسجد؟ سيما وأنه قد يحتاج إليه مع طول المكث في المسجد. تصور هذا من معتكف ونحوه، هل نقول أن هذه المساجد ما بنيت لهذه الأمور فإذا نابك شيء من ذلك اخرج من المسجد؟ أو نقول إذا كانت الحاجة قائمة والمسألة مسألة ريح، ما الحكم؟ نعم، كيف يخرج؟ يعني إذا نظرنا إلى حديث الأمر بإخراج من أكل ثوما أو بصلا من المسجد، فهل نقول لمن احتاج إلى إرسال الريح أن يخرج من المسجد؟ هو محتاج له لكن يملك أنه يستطيع أن يخرج. لا، هين قد يكون محتاج له، مريض موصوف له الثوم، أين الحاجة قد تكون قائمة. نعم، كيف باقية؟ نعم، نقول تجتمع هذه الريح مع الثوم والبصل في خبث الرائحة. وإذا أردنا أن نقول بقياس الأولى، قلنا أنه مع خبث الرائحة الثوم والبصل مخرجهما أشرف ما في الإنسان، والروائح الأخرى مخرجها أخص ما في الإنسان، فما حكم إرسال هذه الريح مع الحاجة؟ عند الحاجة من دون حاجة لا شك أنه استخفاف بشأن المسجد. نعم. إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا. شوف إذا سبقته الريح وغلبته هذا ما هو غير مكلف أصلا. نعم. الحاجة هل تقتصر على إذا سبقته؟ هذا أذن غير طوعه واختياره، لكن إذا كان محتاج إلى إخراجها لأنها آذته هذه الحاجة.
نعم.
على كل حال الحديث الذي ذكره الأخ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا استدل به ابن العربي في عارضة الأحوذ على أنه يجوز إرسال الريح من فساء أو ضراط في المسجد للحاجة. نعم نعم. هو يجوز الإجماع عن خروج لحاجة الإنسان، لحاجة الإنسان يجوز له اتفاقا يخرج من المسجد، وهذه منها إذا قلنا بذلك، أو نقول مثل ما قال بعضهم أن هذه تزول بسرعة ما هي مثل الثوم ولا البصل والحاجة إليها قائمة. ولو وإذا جاز النوم في المسجد الذي هو مظنة لهذه الأمور، على كل حال المساجد بيوت الله، المتعين إكرامها واحترامها وتطيبها وتنظيفها، لكن إذا احتاج الإنسان إلى شيء من ذلك من غير استخفاف ببيت الله عز وجل وشق عليه الخروج أو شق عليه التكرر فالأمر إن شاء الله في السر. من باب الاستحسان واعتمادا على مثل هذه النصوص ولو من بعد، المناديل التي في جيب الإنسان يستعملها لهذه الأمور، شخص مبتلى حساسية أو زكام يحمل مناديل، فهل يقال له ضع المناديل النظيفة في جيبك الأيمن فإذا استعملتها ضعها في جيبك الأيسر؟ ولا نقول ما يفرق اليمن عن الأيسر؟ نعم. أنت بتاخذ المنديل صح ولا لا؟ وتبي ترجعه، وش يصير؟ الحركة ما تختلف، أنت بتأخذ المنديل من جيبك الأيمن النظيف فإذا استعملته وتضعه في جيبك الأيسر وش صار؟ ألا يمكن أن يستروح إلى مثل هذا القول بمثل هذه النصوص، وأن الجهة اليمنى محترمة واليسرى أقل؟ نعم. كيف؟ نقول من عموم هذه النصوص والنظر في معانيها، وش المعنى؟ أقل الأحوال أن يقال الأولى أن يفعل ذلك. تمنت بإذا انتهيت من المنديل تبي ترميه بالأرض قطعا، إذا انتهيت من المنديل تبي تعيده إلى جيبك، فهل تعيده إلى الأيمن بعد استعماله؟ كأنك بصقت عن يمينك، فإذا أعدته إلى اليسار كأنك بصقت عن يسارك. نعم. كيف؟ ايوه ارفع صوتك يا اخي. ايوه ظاهر، هو ظاهر الظاهر هذا الممنوع في النصوص الكلام، حتى وهو ما هو بظاهر يعني نستشعر من هذه النصوص احترام جهة اليمين. نعم. جهة القبلة ما يمكن استعمالها في مثل هذا. أنت إذا أردت أن تبصق صور نفسك أنك تبصق بين قدمي بين قدم تح أسفل. نعم. ثم بعد ذلك ضعه في يمينك أو في شمالك، اليمين محترم والشمال أقل، أنا أقول لا يبعد الاستدلال والاستنباط من هذه الأحاديث لهذا الصنيع. نعم نعم يمسح لكن عندنا أحاديث محددة عندنا جهة يمنى وجهة يسار، اليمنى محترمة واليسار أقل. هنا يبحثون في شرح الحديث فإن عن يمينه ملكا، يقول الشراح أيضا عن يساره ملك. ها نعم ما في إشكال أن اليمين أفضل من اليسار، لكن إذا كان التعليل بمنع البصاق عن جهة اليمين لأن فيه ملكا، أيضا في جهة الشمال ملكا. نعم كيف جهة كل الأمور المكروهة إلى جهة اليسار، لكن أقول إذا كانت العلة فإن في جهة فإن عن يمينه ملكا أيضا عن يساره ملكا. نعم نعم التعبد، لكن هذه علل بها الفعل، فإن عن يمينه ملكا، حنا نقول عن يساره ملكا. ولو كان الأمر كذلك ولو كان عن يساره ملك اطفل عن يسارك، لأن النصوص جاءت بذلك. والذي قال ولكن عن يساره لا يخفى عليه أن عن يسارك ملكا، لكن الكلام في البحث عن العلة، ما دام علل بهذا وجدت العلة في الجهة الثانية، يعني الملك الذي عن جهة اليمين أشرف من الملك الذي عن جهة اليسار. يقولون لعل الإنسان هو في صلاته وهو يزاول أشرف العبادات أن ملك الشمال الذي يكتب السيئات لا يقارنه في هذه الحالة، قال بعضهم ذلك. وعلى كل حال أن لدينا نصوص أوامر ونواهي، علينا الامتثال، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. نأخذ حديث القرام ولا ترتاحون شوي؟ نعم نأخذ حديث سم.
وعنه قال كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري.
تعرض
لي في صلاتي، رواه البخاري.
نعم
واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم، وفيه فإنها ألهتني عن صلاتي.
نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أنس صحابي الحديث السابق، قال كان قرام لعائشة، القرام الستر، هذا قرام ستر يوضع في البيوت للحاجة لحجب النور والشمس وما أشبه ذلك. وجاء ذم الستر، ستر الجدران، وعني بذلك السلف عناية فائقة وشددوا في أمر ستر الجدر. بعضهم خرج من وليمة تجب إجابتها، هذا معروف بين الصحابة والتابعين، وتتابع الناس عليه صاروا يسترون لحاجة ولغير حاجة، والله المستعان. يقول أميطي عنا قرامك هذا، قرام هو الستر أو الستار الرقيق، ومنهم من يقول الصفيق، وفيه ألوان، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. تصاويره يعني نقوشه، المقصود بالتصاوير النقوش، تعرض لي في صلاتي، تشوش عليه عليه الصلاة والسلام. ففي حديث دليل على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته. والناس بعد أن انفتحت الدنيا ابتلوا بهذه الأمور التي تشوش على الإنسان، الصلاة وغير الصلاة، حتى أماكن العبادات لم تسلم من ذلك. إذا أراد الإنسان أن يصلي في أشرف البقاع يجد هذه الملهيات من النقوش والزخارف والأثاث، حتى الأثاث في المساجد بعضه يفتن، فضلا عن البيوت، فضلا عن البيوت. فتجد الإنسان في بيته كأنه في متحف، إذا أراد أن يصلي لم يجد مكان يكون باله متفرغا لهذه العبادة. وصار هم الناس أو جل الناس على هذا، الزخرفة والأثاث، بغض النظر عن صفاء القلوب واتجاه القلوب بكليتها إلى الله عز وجل. تجد الإنسان يذهب ليتعبد في مكان ما، قد يكون أفضل البقاع، ويبحث عن أرقى الفنادق. إخوان، التجربة كافية في الأماكن المتواضعة الخالية من هذه المظاهر، مظاهر السرف والتبذير. صل ركعتين في مكان ليس فيه شيء من ذلك، صل ركعتين في مكان من الفنادق التي تسمونها خمس نجوم وما أدري كم. كل إنسان يجد هذا من نفسه، كل إنسان يجد هذا من نفسه. قد يغمض الإنسان عينيه ويطأطئ رأسه، لكن هذه عقوبات بعضها يرتب على بعض. فكل ما كان الإنسان أقرب إلى البساطة كان قلبه أقرب إلى الإخلاص. ولا يقال أن الصلاة في هذه الأماكن لا تصح، الصلاة ما فيها إشكال، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أيما رجل أدركته الصلاة معه مسجده وطهوره، لا إشكال في ذلك. لكن يبقى أن المسألة قدر زائد على ذلك، لب الصلاة الخشوع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أميطي عنا قرامك هذا. تصورون في القرام بدائع التصوير والنقوش، شيء يناسب وقتهم وعصره. ما خرجت هذه الآلات وهذه الفتن التي تصور وتجعل الصورة أفضل من الحقيقة. يقول: فإنه لا تزال تصاويره، والتصاوير هي النقوش، ولا يلزم من ذلك أن تكون ذوات أرواح، تعرض لي في صلاتي. وهذا دليل على أن الصلاة في مثل هذه الحالة وفي مثل هذا المكان صحيح. نعم، ينقص الثواب المرتب على هذه الصلاة بقدر ما انصرف فيه القلب من الإقبال على الله عز وجل. وإذا كانت الأنبجانية التي ذكرت في الصحيحين اتفق على حديثها حديث عائشة في قصة أنبجانية أبي جهم، أبو جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام خميصة كساء مخطط له أعلام، فلبسها النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيها، وألهته عن صلاته وشغلته، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: نكادت أن تفتنني في صلاتي. والمراد بالفتنة هنا الشغل، ومثلها فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، يعني انشغاله بهم. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الخميصة إلى أبي جهم، ولما كانت إعادتها لأمر يتعلق بهذه العبادة، لا استخفافا بالمهدي ولا استنكافا عن هديته، طلب منه الأنبجانية ومستواها أقل من الخميصة. الأنبجانية كأنه كساء لا خطوط فيه ولا نقوش، فلا يشغل عن الصلاة. إذا قال: واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهم التي طلبها بعد أن رد الخميصة، وفيه فإنها الضمير يعود إلى ظاهر اللفظ أنه يعود إلى الأنبجانية، والصحيح أنه يعود إلى الخميصة لا إلى الأنبجانية، فإنها ألهتني في صلاتي، دليل على كراهتي استصحاب كل ما يشغل ويلهي في الصلاة ويحول دون المرء بين ودون مناجاة ربه والخضوع بين يديه، وما يشوش عليه صلاته. والله المستعان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.